بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ على بركة الله بتفسير سورة الأنفال. وسورة الأنفال مدنية، وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. وسورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله، فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله، وتناولت جانب السلم والحرب وأحكام الأسرى والغنائم. نزلت هذه الصورة في عقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام المجيد وبداية النصر لجند الرحمن، حتى سماها بعض الصحابة صورة بدر، لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب، ورسمت الخطة التفصيلية للقتال، وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من البطولة والشهامة. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال، فيها مباحث. أولا، ما المراد بالأنفال؟ وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله في المراد بالأنفال، وجماهير العلماء، قول عامة العلماء، على أن المراد بالأنفال الغنائم. ذهب إلى ذلك عامة المفسرين البغوي، حتى قال البغوي: أكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والرازي والشوكاني والسعدي والشنقيطي إلى غير واحد من أهل العلم. نعم. وقيل الأنفال هي ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه، كما ذكرنا في كتاب الجهاد في بلوغ المرام، مرجحه الطبري. ويدل لهذا القول أن النفل في كلام العرب هو الزيادة على الشيء، والقول الأول هو الأقرب، وهو قول جماهير العلماء، وأن الأنفال هي الغنائم. فإن قال قائل: لماذا سميت أنفال مع أن النفل الزيادة؟ الغنائم ليست زيادة، الأنفال قلنا الغنائم. يقول الشوكاني رحمه الله: وأصل النفل الزيادة. طيب، لماذا سميت الغنيمة به؟ قيل: لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم. فمن المعلوم أن الغنائم حلت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر حينما ذكر خصائص هذه الأمة: وأحلت لنا الغنائم. وقيل: لأنها زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجل الجهاد، فإن المجاهد يحصل له الأجر الأخروي في الآخرة، هذا زيادة على ذلك. ومن المعلوم أن النفل يطلق على أمور كثيرة، يطلق التطوع، نعم، نافلة لك، ويطلق على ولد الولد. نعم. يسألونك عن الأنفال. وسبب نزول الآية اختلاف الصحابة في يوم بدر. قبل ذلك، يسألونك عن الأنفال، هذا السؤال لابد نعرف ما المراد منه. يقول العلماء: أحيانا يعرف المراد من السؤال من الجواب، مثلا: ويسألونك عن المحيض. أنت ما تدري هل يسألون عن أحكام المحيض، صلاة الحائض، صح ولا لا؟ الجواب يوضح المراد بماذا بالسؤال. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، فلما قال: قل هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض، دل هذا الجواب على أن ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض. كيف عرفنا؟ من الجواب. قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى، ما تدري ما المراد من السؤال، ما المراد من السؤال. لكن لما تقرأ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فدل هذا الجواب المعين على أن ذلك السؤال المعين كان واقعا عن التصرف في مالهم ومخالطتهم. هنا يسألونك عن الأنفال، لا تدري، لكن الجواب قل الأنفال لله والرسول، دل على أن السؤال كان الأنفال، ما مصرفها، من المستحق لها. كيف عرفنا؟ من الجواب. وإذا قال لله وللرسول، لله والرسول هو الذي يتصرف في توزيعها وهو الذي يتحكم فيها، فالحكم فيها لله والرسول لا لكم. نعم، يسألونك عن الأنفال وقعت حينما اختلف الصحابة في غزوة بدر، وكانت أول غنيمة. قد جاء في بعض الآثار التقى الناس فهزم الله العدو، فانطلق الطائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة بالرسول لا يصيب العدو منه غرة. فلما كان الليل قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنه العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا بالرسول لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا بالرسول عليه الصلاة والسلام وخفنا أن يصيب العدو منه غرة. فنزلت هذه الآية، الأنفال لمن؟ لله والرسول، هو الذي يحكم بها. وهنا فائدة ذكرها بعض العلماء، يقول دائما إذا جاء سؤال يأتي الجواب قل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض قل المحيض، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، إلا في آية واحدة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عفوا، وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال قل، الأصل يقول وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، هنا لا، وإذا سألك عبادي عني فإني، قال ليعلم العبد أنه ليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه، مباشرة تدخل إلى الله، تتوضأ وترفع يديك، فليس هناك واسطة. انظر لهذه اللطيفة وهذه الفائدة، فليس هناك واسطة، مباشرة تدعو الله عز وجل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي قل لهم الحكم فيها لله والرسول لا لكم. سيأتي في الآية واغنموا أنما غنمتم من شيء مباحث الغنيمة إلى آخره. قال السعدي قل الأنفال لله لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذها المتصرف فيها كيف يشاء، وذكر الرسول والرسول لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه، ليس لأحد فيها كلام، لينقطع الخصام ويضمحل النزاع، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بالسوية قسمة عدل على ما يكون. فاتقوا الله وأصلحوا بينكم، دائما يوصي الله عز وجل بتقوى الله خاصة عند وقوع النزاعات وغيرها، لأن تقوى الله عز وجل تقود إلى ماذا؟ تقود إلى الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى النزاعات والخصومات. وسبق معنا وتكرر معنا مرارا تقوى الله وفضائل تقوى الله عز وجل وأمر الله بتقوى الله، فلا نستطيع أيها الإخوة أن نعيد، فقد تكلمنا في سورة البقرة وفي سورة النساء وآل عمران وفضائل التقوى، ولله الحمد والمنة، وأوامر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا فيما بينكم، لا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فيما أتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. ولذلك يقول الشنقيطي معنى ذات بينكم أي الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام وما يستوجب النفرة والوحشة والفراق، هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله. وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادي والتحابي والتواصل لتجتمع الكلمة. وإصلاح ذات البين من أفضل العبادات، حتى جاء في الحديث أنه خير من الصوم والصلاة النفل، ألا أدلكم على خير من الصلاة والصوم؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين ولا شك، وأصلحوا الصلح خير، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث فيها إصلاح ما بالقلوب. ولا شك أن ذلك يدحر الشيطان، لأن الشيطان يحرص أن يوجد ما بالقلوب من التشاحن والتباغض والتحاسد إلى غير ذلك. فمن أفضل العبادات إصلاح ذات البين، أن يصلح نفسه الرجل نفسه ويصلح بين الناس. نعم. ومن إصلاح ذات البين تحسين الخلق، العفو عن المسيئين، بذل ما يحتاج إليه الناس إلى غير ذلك، لأن حسن الخلق يزيل كثير من التشاحن. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله، كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. نعم، وأطيعوا الله ورسوله. وقد جاءت الفضائل في فضل طاعة الله ورسوله، نمر عليها سريعا. أولا، سبب للرحمة، قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، مع الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبب للحياة الحقيقية، قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبب للهداية، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، من علامات الإيمان كما في هذه الآية إن كنتم مؤمنين. من أسباب دخول الجنة، قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. فهذه الآية هي أول آية، وهذا تفسيرها سريعا. ثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نتكلم عن باقي الدرس ما يتعلق بهذه الآيات. هذه نمر على هذه الصفات، إنما المؤمنون الخلص، المراد بهذه الآيات من المؤمنون الخلص الكمل أعلى الدرجات، هذه صفاتهم ما هي؟ أولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أول صفة، وجلت يعني خافت نعم، خافت ورهبت وأوجب لها خشية يقود إلى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله من أكبر علامات عدم الوقوع في المعاصي، ولذلك إذا ذهب الخوف خلاص تجرأ العبد. حتى في كلمة نسيت لسعيد بن جبير يقول لو فارق الموت قلبي لخشيت أن يفسد، لأن الإنسان يسير بين الطمع بين الخوف والرجاء. نعم، فلذلك انظر لما قل خوف الناس الآن، شوف الجرأة، جرأة عظيمة، جرأة ما يعلم بها إلا الله. فلذلك الخوف من أعظم صفات أهل الإيمان. فمن صفات المؤمنين عند سماع المواعظ البكاء والخوف، قال الله تعالى وقد مدح الله بهما المؤمنين، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما في هذه الآية، وقال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وحديث العرباض مشهور، وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، وجلت وذرفت. فمن علامات أهل الإيمان إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، ذكر الله، ذكروا بالله عز وجل، ذكروا الله، سمعوا بمثلا كسوف، بكسوف حدث، بزلزال، هذه من آيات الله أو لا؟ من آيات الله وجلت قلوبهم وخافت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا فيه فضل الخوف من الله عز وجل، لأن الخوف الخوف من الله له فضائل تقود العبد. وإن كنا لا نريد أن نتكلم عن فضائل الخوف بشكل عام، لكن نريد أن نتكلم أن الخوف يؤدي إلى أمور. فمثلا الخوف سبب للنجاة من كل سوء. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ذكر منها خشية الله في السر والعلانية. الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف سبب للبعد من المعاصي، هذا الهدف، وإلا سيأتينا إن شاء الله فضائل الخوف. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جاء في الحديث، في الحديث من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، على أن سلعة الله غالية، على أن سلعة الله الجنة. هذا حديث نص أن من خاف أدلج، هذه قاعدة. فما أصابنا من الكسل والخور من قلة الخوف، فإلا العبد لخاف. الآن الذي يسير وراء قافلة أو يسير وراء قوم، تجد أنه إذا خاف أن يفوته يسرع. هذا حديث عظيم، من خاف أدلج. ما علامة الإنسان الطائع التقي؟ تجده مسرع في الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات. فلما قل الخوف رأيتم، والله المستعان، الإسراع ليحضر مباراة في أقصى العالم، يذهب بطيارة تذكرة ب4000 ريال ليحضر مباراة واحدة، يذهب ويسافر عليه من الديون ما الله به عليم ليرى المحرمات. لا نقول يفعل الحرام، دعنا من هؤلاء، لكن قسم كثير يذهب ليعرض نفسه للفتن. متى كان المسلم يذهب ليعرض نفسه إلى الفتن؟ إلى غير ذلك. فلو كان هناك خوف يخشى من سخط الله، يخشى من أن يقع في فتنة، ما فعل ذلك. قال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق مواضع الشهوات منه. نعم، الخوف من أعظم فضائل الخوف أنه سبب لإخلاص العمل لله. إذن ما السبب في انتشار الرياء؟ ما السبب أصبح الإنسان إذا عمل عملا نشره فيما يسمى بسناب شات أو واتساب أو قناة في اليوتيوب أو غيرها؟ قلة الخوف من مراقبة الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السبب: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف قادهم إلى الإخلاص. الله أكبر. ولذلك يقول ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا عن الطريق. حتى في على قضايا الدول والدول الحكام، تجد لم يخوفوا من الحاكم يتجرؤون وما يتجرؤون يتجرؤون. ولذلك الآن تجد مثلا حينما يكون مدير الدائرة ليس قويا، تجد يتجرأ عنه، حتى أقل الموظفين يتجرأ على هذا المدير. وإذا يقول بعض السلف: الخوف من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. طيب، نعم، يقول بعض السلف: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. هذه اللي ذكرت لكم أبدا قاعدة، لأن الإنسان لابد يسير بين الرجاء والخوف. فإذا ذهب الخوف كيف يصلي الفجر؟ كيف يترك المحرمات اللي انتشرت والمنكرات اللي انتشرت في الشارع وفي الطريق وفي كل مكان؟ إلا الخوف، الخوف من الله عز وجل. فذهب الخوف فخلاص إلا يخرب. وإذا يقول بعض السلف: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله عز وجل. يقول حكيم: الحزن يمنع الطعام، والخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعة، وذكر الموت يزهد في الفضول. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآية الصحيحة. وجه ذلك، هذه الفائدة الأولى فيما يتعلق في هذه الصفة، زادتهم إيمانا، أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم ليتدبروا، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لابد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، أو اشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، جارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزيد الإيمان. إذا لماذا يزيد الإيمان إذا تليت عليهم الإيمان؟ لأن الإنسان إذا أحضر قلبه سمع آية، والذين إذا أنفقوا مثلا قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء، ماذا يقود هذا؟ حيلة الإنفاق. تسمع مثلا ويل للمكذبين، ترتهب وتخاف من ماذا؟ من التكذيب، وهكذا. فهذا يزيد الإيمان. تسمع قصة، تسمع مثلا مثلهم كمثل الكلب، كمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلاث أو تتركه يلاث، في مثل العالم اللي ترك العلم، تخاف أو لا تخاف. تسمع مثل آيات في الرياء، قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، تخاف، ويل لهم ساهون عن الصلاة ويراؤون في أعمالهم. فيزيد، وهذا وجه زيادة الإيمان. ولذلك الذي لا يحضر القلب ولا يتدبر القرآن، نسأل الله السلامة، قد لا يستفيد من القرآن. فمن تليت عليه الآيات أو قرأها وتدبرها إلا وجد ثباتا ويقينا وعزا في الطاعة، وثباتا على الطاعة، وثباتا على الإيمان، وابتعادا على المعاصي. ولذلك أذكركم بفائدة ذكرتها قبل، الشيطان متى يأتي للإنسان؟ عند الصلاة وعند قراءة القرآن. لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن كما ينبغي، تلا القرآن كما ينبغي، قاده إلى الثبات واليقين، فيأتي فيوسوس له. هذه فائدة احفظوها. وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى فزادوهم إيمانا، وقال تعالى وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حزم من إحداكن. وفي الحديث أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم أخلاقا، كان ابن مسعود يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكان أبو الدرداء يقول الله الإيمان يزاد يزداد وينقص، كان عمر يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون، يقصدونه، يلوذون به، يطلبون الحوائج منه، يرغبون إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. التوكل جماع الإيمان، لا إيمان من غير توكل. من أراد أن يكون أقوى الناس فعليه بالتوكل إلى الله عز وجل. مهما توكلت على مسكين، على فقير، على ضعيف يموت، فإنه لا يقدم ولا يؤخر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبق معنا في الأعراف وغيرها فضائل التوكل، وأنه من أعظم الفضائل، وهو من علامات الإيمان الخلص. ويكفي في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة أقوام أفئدته مثل أفئدة الطير، قيل في تفسيرها أنهم المتوكلون. ويكفي في فضله قال الله عز وجل فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وأن أنبياء الله عز وجل كانوا يتوكلون. قال هود إني توكلت على الله ربي وربكم، وهو من علامات الإيمان ومن علامات الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن أعظم فضائل التوكل قول الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم فضائل التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكل عمل جزاء. أما التوكل جعل جزاءه نفسه كفايته لعبده. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نعم. قال شيخ الإسلام ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. في كلمة لبعض العلماء حلوة يقول المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، ما يعرف إلا الله عز وجل. وهذا الصحيح، لأن المخلوق لا يعطيك. هل المخلوق أبغض ما يبغض الناس من؟ من يسألهم. والله عز وجل يغضب متى؟ إذا لم تسأله. فالمخلوق ولو كان من أغنى الناس أبغض ما يبغض كذا. وذلك جاء في حديث في 40 النووية رواه ابن ماجه مشهور، حينما قال دلني على عمل يحبه الله ويحبه للناس. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. إزد في الدنيا يحبك الله، دي على أنك تؤمن بالآخرة. أما فيما عند الناس، إزد فيما عند الناس يحبك الناس. قضية الناس المال. يقول القيم: ولو توكل عبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لا أزاله. وإذاك لما قيل لي حاتم الأصم يعني على ما بنيت أمرك في التوكل، يعني كيف صرت لها مصادي؟ قال أمورك سهلة. قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. الصفة الثالثة أو التي تليها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة، من صفاتهم إقامة الصلاة على وجهها المطلوب، بحضور قلب، بشروطها، بأركانها، بمستحباتها. وقد ذكرنا لكم هذا في أول البقرة. قال السعدي: ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. ولذلك لم يأمر الله بالصلاة إلا بلف كل الآيات بالإقامة، كل واقيم والمقيم إلى آخره، والمقيمين الصلاة. نعم. إذن إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها، وإنما بتدبر وحضور قلب. وقد ذكرنا لكم أن هذا يعني جواب عن سؤال يرد دائما: أصلي وأنا أقيم على المنكر، مع أن الله عز وجل يقول: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقول: تدبر الآية، ماذا يقول الله؟ أقيم الصلاة. أنت لم تقيم الصلاة، الله يقول: وأقيم الصلاة. فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها. والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر. ويقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل، وهذا يدل على فضل إقامة الصلاة. قد تكلمنا عن أهمية الصلاة لما فيه كفاية. ومما رزقناهم ينفقون، أي ومما أعطيناهم من المال يجودون وينفقون. وهنا مباحث. المبحث الأول: ما المراد بالنفقة هنا؟ قيل الزكاة المفروضة، وقيل التطوع، والصحيح أنها عامة تشمل الزكاة وتشمل أنواع الإنفاق: الزكوات الواجبة على الأقارب والزوجات والمماليك، والنفقات المستحبة بجميع أنواع الخير. ينفقون من أموالهم، ينفق الزكاة وينفق الأمور المستحبة. طيب، ومما رزقناهم ينفقون، في قوله ومما رزقناهم تبعيضية، أي ينفقون بعض المال أو المطلوب كل المال؟ لا، بعض المال، للتنبيه أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه، لكن بينه في موضع آخر: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وما المراد بالعفو؟ الزائد عن الحاجة التي لا بد منها. وفي هذه الآية فضل الإنفاق في سبيل الله، عفوا، فضل الإنفاق مما رزقنا الله عز وجل. وجهه أن من صفات المؤمن، قد جاءت الفضائل العظيمة في فضل الإنفاق. أولا أنه استجاب لأمر الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثانيا مضاعفة الحسنات، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. درجة البر لا تنال إلا بالإنفاق، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. من صفات المتقين، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الآيات. ومنها الأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موعود بالخلف. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير يخلفه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صحة الإيمان جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وفي الحديث: ومن فضائل الإنفاق دعاء من؟ الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بل ذكر الله عز وجل أن من سبق إنما فضلوا بالإنفاق والجهاد. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. بل من أعظم فضائل الإنفاق إرغام الشيطان وحسن الظن. نعم، هذا لا شك فيه، وهذا من أعظم فضائل الإنفاق. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي الحديث: اليد العليا، لازم يكون صاحب همة، اليد العليا خير من اليد السفلى، أين الهمم العالية؟ كيف ترضى تكون يد سفلى؟ الرسول يقول: يد العليا فاجتهد واعمل وحافظ على المال لتنفقه في وجوه الخير. اليد العليا خير من اليد السفلى. وهنا سؤال سبق معنا في، لأنه جميل نعيده دائما دائما، يقرن الله عز وجل بين ماذا؟ بين الصلاة والإنفاق. آيات كثيرة مر على القرآن تجد دائما يقرن بين الصلاة والزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى يرجون تجارة لن تبور. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وأجاب العلماء بعدة أجوبة، أرى أنه ليس أفضل هناك، ليس هناك أفضل من جواب العلامة السعدي في أول تفسيره حينما ذكر أول البقرة. نعم، قال: إن الصلاة حق الله وعبادته، والإنفاق إحسان للمخلوقين، وسعادة العبد دائرة بين أمرين: إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق. فالصلاة عبادة مع الله. طيب، هل إنفاق هذا لمن؟ للمخلوق. المخلوق ماذا يريد؟ يريد من ينفعه، صح؟ المخلوق يريد منك مال أو أن تنقضي له خدمة. فالعبد إذا أخلص في هذين الأمرين، في مع ربه ومع المخلوق في الإنفاق، أكمل دينه أبدا. فعلا الصلاة العبادات، الصلاة فعلا العبادات البدنية، والزكاة العبادات المالية. وفعلا من طبق هذا الأمر رفعه الله. انظر لأحمد بن حنبل، انظر للشافعي، تجد أنه أخلص لله عز وجل وأنفق وأكرم. وقد أجمع العلماء: لا يوجد رجل صالح بخيل أبدا، لا يوجد، ما يمكن. قال الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في الجنة. فإن الله عز وجل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم المحب ويرضاه، وأن نكون من يتصف بهذه الصفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.